أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف التشبيه، قال الشارح: أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. تقدم في الدرس السابق بيان أن مقاصد علم البيان ثلاثة، وهي التشبيه والمجاز والكناية. هذه هي أركان علم البيان، مقاصد علم البيان، ما يبحث عنه في الباب الثاني أو في العلم الثاني من علوم البلاغة، وهو علم البيان. وذكرنا أن التشبيه إنما يبحث عنه في علم البيان من أجل أن قسما من أقسام المجاز يبتني عليه، وهو الاستعارة. فالمجاز يقع على قسمين: المجاز المرسل والاستعارة. الاستعارة تبتني على التشبيه، فمن هذه الجهة لا بد أن يبحث عن التشبيه، أو أن يبحث التشبيه، لأن المجاز يتوقف عليه. ولم يبحث عن التشبيه كمقدمة، وإنما بحث عنه كمقصد برأسه وباب على حدة، وذلك لكثرة مباحثه، لكثرة مطالبه، لأنه يشتمل على مباحث كثيرة وعلى فوائد جمة، فجعل بابا على حدة ومقصدا برأسه. جيد. فالحاصل أن المقاصد ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. الباب الأول الذي شرع فيه المصنف هو التشبيه، هو التشبيه. في البداية تعرض لتعريف التشبيه، بيان المعنى المراد من التشبيه في علم البيان، يعني بعبارة أخرى بيان التشبيه الاصطلاحي، بيان التشبيه الاصطلاحي. حاصل ما أفاده المصنف وبينه الشارح أن التشبيه له معنيان: المعنى الأول المعنى اللغوي، والمعنى الثاني المعنى الاصطلاحي. والمعنى اللغوي أعم مطلقا من المعنى الاصطلاحي، فكل تشبيه مصطلح هو تشبيه لغوي ولا عكسه، وهذا سيتضح إن شاء الله تعالى في أثناء البحث. نقول التشبيه اللغوي هو عبارة عن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، هذا التعريف الذي ذكره المصنف، الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. المشاركة ليس بالضرورة أن تكون من الطرفين، قد تكون من طرف واحد، لذلك المشاركة هنا على وزن مفاعل بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، كما يقال مثلا سافر بمعنى سفر، سافر فاعل لكن لا يدل على الاشتراك، وإنما بمعنى فعل سفر، وواعد بمعنى وعد، هنا المشاركة بمعنى الفعل لا بمعنى التفاعل من الطرفين، أحد الأمرين يشارك الآخر في أمر. فالمشاركة على وزن مفاعل بمعنى الفعل، مشاركة أمر لأمر، مشاركة أمر لأمر. الأمر الأول هو المشبه، هو المشبه، لأمر هو المشبه به، المشبه مثل زيد، لأمر المشبه به مثل الأسد، في معنى مثل الشجاعة والجرأة، تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، لاحظوا معي. فمشاركة أمر هو المشبه، لأمر هو المشبه به في معنى كالشجاعة مثلا، وهذا المعنى، وهذا المعنى المشاركة، التفتوا جيدا، هذا المعنى يشمل ثلاثة أنحاء من التشبيه. طبعا نتحدث عن المعنى اللغوي، ثلاثة أنحاء من التشبيه. الأول التشبيه الذي يكون على وجه الاستعارة، التشبيه الذي يكون على وجه استعارة. الثاني التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. الثالث التشبيه الضمني، التشبيه الضمني. فهذا المعنى الذي ذكر للتشبيه اللغوي يشمل هذه الأنحاء الثلاثة. الأول التشبيه على وجه الاستعارة فعلا الثاني التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، وثالثا التشبيه الضمني. نأتي إلى هذه الأنحاء الثلاثة، نبين المعنى المراد من كل نحو ونذكر مثالا لكل نحو من هذه الأنحاء الثلاثة. النحو الأول التشبيه على وجه الاستعارة. التشبيه على وجه الاستعارة هو ذلك التشبيه، التفتوا جيدا، الذي حذفت منه الأداة والمشبه، حذفت منه أداة التشبيه وحذف منه المشبه، بقي في الكلام المشبه به فقط، هذا يعبر عنه بالاستعارة لا بالتشبيه، لكن الأصل فيه هو التشبيه. مثال ذلك تقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، لاحظوا رأيت أسدا في الحمام، أسد هو المشبه به، المشبه هو زيد لم يذكر، وأداة التشبيه أيضا لم تذكر. أصل هذا الكلام ماذا؟ زيد كالأسد، زيد كالأسد، زيد حذف والأداة حذفت فبقي المشبه به، هذا رأيت أسدا في الحمام، هذا يقال له استعارة، لكن هذه الاستعارة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على التشبيه، لأن أصل هذا الكلام هو التشبيه. التفتوا، رأيت أسدا في الحمام، هذا يعبر عنه بالتشبيه في اللغة، لماذا؟ لأن الأصل فيه هو التشبيه. هذا النحو الأول. النحو الثاني التشبيه، التفتوا معي، على وجه تبتني عليه الاستعارة، تبتني عليه الاستعارة، تبتني عليه الاستعارة يعني بالقوة. الآن فعلا لا توجد عندنا استعارة، ولكن إذا أردنا أن نجعل هذا الكلام استعارة فإنما يكون من هذا الكلام الذي هو التشبيه. يعني النحو الأول استعارة فعلا، رأيت أسدا في الحمام، هذا استعارة. النحو الثاني تشبيه، يعني التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. نبين الآن الضابط، ضابطه هو الذي ذكر فيه الطرفان والأداة. تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، كيف تبتني عليه الاستعارة؟ التفتوا جيدا، نحذف الأداة، الأداة نحذفها ونحذف المشبه، نحذف الكاف ونحذف زيد، يبقى عندنا الأسد فقط، حينئذ يصير التشبيه استعارة، فندخله في جملة نقول رأيت أسدا في الحمام، هذا استعارة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، التفتوا جيدا، النحو الثالث التشبيه الضمني. التشبيه الضمني هو ذلك التشبيه، التفتوا جيدا، الذي يحصل في بعض صور التجريد. الآن التجريد ماذا يعني التجريد؟ يعني تجريد الكلام للمحقق الطوسي، التجريد هذا معناه؟ لا، التجريد مصطلح يبحث عنه في علم المعاني، عفوا في علم البديع، معذرة، يبحث عنه في علم البديع. التجريد هذا معناه، التفتوا جيدا، التجريد هذا معناه. التجريد هو أن ينتزع، التفتوا جيدا جيدا، أن ينتزع المشبه للمبالغة في التشبيه، أن ينتزع المشبه به، أن ينتزع المشبه به من المشبه للمبالغة في التشبيه حتى يصير المشبه أصلا ينتزع منه المشبه به. يعني عندنا ماذا؟ عندنا مشبه وعندنا مشبه به. المشبه به وهو الأسد ينتزع من المشبه وهو زيد للمبالغة، فيصير زيد أصلا ينتزع منه المشبه به. مثال ذلك تقول مثلا: لقيت بزيد أسدا، لقيت بزيد أسدا. طبعا أصل هذا الكلام هو هذا: لقيت زيدا المماثل للأسد المشابه للأسد، جيد. ثم بولغ في التشبيه حتى أنه جرد، التفتوا، جرد من زيد ذات الأسد، انتزعنا ذات الأسد من زيد وجعل زيد منتزعا منه. زيد انتزعنا منه الأسد، هذا يعبر عنه في علم البديع بالتجريد. تقول مثلا: لقيت بزيد أسدا، هذا الأسد لقيته من زيد، يعني زيد انتزعنا منه الأسد. طبعا هذا للمبالغة، تبتوا، مبالغة. بعد نحن الآن نتحدث في علم البيان، ما شاء الله علم البيان مشحون بالمبالغات، فلابد أن تهيئوا يعني عقولكم وأنفسكم للمبالغة، لكن المبالغة الصحيحة، التفتوا جيدا. هذا التجريد فيه تشبيه، لكن تشبيه ضمني. لما تقول لقيت بزيد أسدا، هذا يتضمن التشبيه، لأن عندنا تشبيه وعندنا مبالغة في التشبيه. يعني قلت لكم أصل هذا المثال: لقيت زيدا المماثل المشابه للأسد، فهذا التجريد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على التشبيه، ولكن التشبيه الضمني، جيد. إلى هنا عرفنا أن التشبيه بالمعنى اللغوي يشمل أنحاء ثلاثة من التشبيه. واحد، التشبيه على وجه الاستعارة. اثنين، التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. ثلاثة، التشبيه الضمني. هذا هو التعريف. هذا هو التعريف ماذا؟ تعريف التشبيه اللغوي. الشارح طبعا هذه الأنحاء الثلاثة يشملها قوله الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. الشارح يسجل اعتراضا على هذا التعريف، يقول في الحقيقة هذا التعريف ليس تعريفا تاما. هذا التعريف ليس تاما، هذا التعريف تعوزه تتمة وتكملة. كيف بيان ذلك؟ يقول في الحقيقة هذا التعريف الذي ذكره المصنف يشمل ما ليس بتشبيه اتفاقا. بعض التراكيب هي ليست بتشبيه في اللغة، ولكن هذا التعريف ينطبق عليها، يصدق عليها. مثل ماذا؟ مثل قولك قاتل زيد عمرا. هذا التركيب يدل على أي شيء؟ هذا التركيب يدل على مشاركة زيد لعمر في المقاتلة، صحيح؟ مشاركة أمر لأمر في معنى. هنا زيد يشارك عمر في المقاتلة، مشاركة أمر لأمر في ماذا؟ مشاركة أمر لأمر في معنى. هذا ينطبق على هذا القول قاتل زيد عمرا. ولكن مما لا إشكال فيه أن هذا التركيب ليس من التشبيه. بعد أيضا حينما تقول جاءني زيد وعمر، هنا شارك زيد عمرا في المجيء. زيد شارك عمرا في المجيء، أيضا مشاركة أمر لأمر في معنى. وأيضا هذا التركيب مما لا كلام فيه أنه خارج عن التشبيه. فإذا هذا التعريف يدخل ما ليس بتشبيه فيه. يعني إذا أردنا أن نصوغه صياغة فنية فنقول هذا التعريف ليس مانعا، وإن كان التعريف اللغوي لا يعتبر فيه الشروط المعتبرة في التعريف، ومنها الجامعية والمانعية وغير ذلك من الشروط. هذه إنما تعتبر في التعريف الاصطلاحي لا في التعريف اللغوي. لكن على كل حال نحن إذا أردنا أن نقرب هذا الإشكال نقول هذا التعريف ليس مانعا عن دخول الأغيار، بمعنى أن هذا التعريف يصدق على ما ليس بتشبيه. إذا أردنا أن نجعله تعريفا صحيحا، الشارح يقول لا بد من أن نزيد فيه، أن نزيد فيه تتمة تكملة، فنقول هكذا: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف، لاحظوا، ونحوها لفظا أو تقديرا، هذه التتمة لا بد منها، بالكاف ونحوها لفظا أو تقديرا، يعني لا بد أن يكون أن تكون هذه المشاركة، ثبتوا معي، أن تكون هذه المشاركة لا مطلقا، وإنما تكون بحرف التشبيه الكاف أو نحو الكاف، مثل كأن الكاف وما يدل على معنى الكاف لفظان أو تقديرا. هذه التراكيب التي ذكرت مثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر تدل على المشاركة، ولكن ليس بالكاف ولا بنحو الكاف، فحينئذ تكون خارجة عن التشبيه، فهي ليست من التشبيه. إذن هذه الأمثلة، هذان المثالان وما جرى على منوالهما يكونان خارجين، أو هذه الأمثلة تكون خارجة عن التشبيه ببركة هذه التتمة والتكملة بالكاف ونحوها لفظا أو تقديرا. إما أن تكون الكاف حرف التشبيه، أداة التشبيه ملفوظا به، وإما أن يكون مقدرا. طبعا يكون مقدرا حتى يدخل، مثل قولنا زيد أسد يدخل في التشبيه، ولكن الكاف غير مذكورة، نعم غير مذكورة لفظا، ولكنها مقدرة، زيد كالأسد. هذا تمام الكلام في التشبيه بالمعنى اللغوي. الآن نأتي إلى التشبيه بالمعنى الاصطلاحي، التفتوا جيدا، التشبيه بالمعنى الاصطلاحي هو ذلك التشبيه، التفتوا معي، الذي تبتني عليه الاستعارة، هذا هو التشبيه الاصطلاحي. التشبيه الاصطلاحي هو هذا فقط، التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. نحن لماذا نبحث عن التشبيه؟ ما السبب الذي جعلنا نبحث عن التشبيه في علم البيان؟ قلنا أن الاستعارة التي هي قسم من المجاز تبتني عليه، فلا بد من بحثه. إذن هذا التشبيه الذي نبحث عنه ليس التشبيه بالمعنى المطلق بالمعنى اللغوي، بل هو التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، فيكون أخص من ماذا؟ يكون أخص من التشبيه بالمعنى اللغوي. قبل قليل ماذا قلنا؟ التشبيه بالمعنى اللغوي يشمل ثلاثة أنحاء من التشبيه، صحيح؟ التشبيه على وجه الاستعارة، التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، ثلاثة التشبيه الضمني كما في بعض صور التجريد. أنحاء ثلاثة: التشبيه الاصطلاحي هو النحو الثاني فقط، هو النحو الثاني فقط، هو يعني ماذا؟ يعني التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، كقولك زيد كالأسد، زيد كالأسد. إن قلت كيف تبتني عليه الاستعارة؟ التفتوا جيدا، تبتني عليه الاستعارة هذا وجهه، التفتوا وجهه بناء الاستعارة عليه هذا. نقول أن يشبه زيد، التفتوا معي، أن يشبه زيد بالأسد، نقول زيد كالأسد. ثم تحصل مبالغة في التشبيه، يبالغ في التشبيه، جيد؟ ثم ندعي أن زيدا فرد من الأسد، من أفراد الأسد، فالأسد يكون له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو زيد. ثم هاي ثم ماذا؟ الثالثة: ثم نستعير لفظ المشبه، لاحظوا لفظ المشبه به لزيد، لفظ الأسد لزيد، فنقول ماذا نقول؟ نقول رأيت أسدا في الحمام. بعد ما نذكر مشبه ومشبه به، نذكر المشبه به فقط، ونقصد به المشبه، نحن لا نريد المشبه به، وإنما نريد المشبه، نريد زيد. رأيت أسدا في الحمام يعني رأيت زيدا، رأيت الرجل الشجاع. لكن كيف وصلنا إلى هذا؟ عن طريق هذه الخطوات التي ذكرتها. نشبه، التفتوا، نشبه زيدا بالأسد، نبالغ في التشبيه، ندعي أن زيدا هو فرد من أفراد الأسد، ثم نستعير لفظ الأسد لزيد، فنقول رأيت أسدا في الحمام، أو تقول رأيت أسدا يتكلم، أو رأيت أسدا يحضر درس المختصر، رأيت أسودا مو أسدا واحدا، أسودا يحضرون درس المختصر الساعة الرابعة صباحا مثلا. واضح شيخ شفيق؟ رأيت أسودا يحضرون درس المختصر، جيد. فهنا هذه الاستعارة اعتمدت على التشبيه، ابتنت على التشبيه. إذن التشبيه المصطلح، التفتوا جيدا، هو التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، تبتني عليه الاستعارة، مثل قولك زيد كالأسد. إذا جردت هذا التشبيه عن المشبه وعن أداة التشبيه يصير استعارة ومجازا. هذا هو التشبيه الاصطلاحي، التفتوا جيدا. هذا التشبيه الاصطلاحي يبحث عنه في علم البيان من جهات عدة، من جهة طرفيه المشبه والمشبه به، ويبحث عنه من جهة أداته وهي الكاف وما في معناها، ويبحث عنه أيضا من جهة وجهه، وجه الشبه وهو المعنى الجامع للمشبه والمشبه به، ويبحث عنه أيضا من جهة الغرض الحامل على إيجاده، ويبحث عنه من جهة أقسامه، من جهة أقسامه. جيد، إن شاء الله صار واضحا عندكم المعنى المراد من التشبيه في اللغة والمعنى المراد من التشبيه في الاصطلاح، وعرفنا أن التشبيه الاصطلاحي هو أخص من التشبيه اللغوي. المصنف بعد ذلك يذكر، التفتوا جيدا، المصنف بعد ذلك يذكر، يقول: في الحقيقة التشبيه الاصطلاحي إذا أردنا أن نبين ضابطة دقيقة له فنقول هكذا: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث، التفتوا لهذا الأمر، بحيث لا تكون تلك الدلالة على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريد. هذه هي ضابطة التعريف الاصطلاحي: مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث تكون تلك الدلالة، يعني الدلالة على الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا تكون تلك الدلالة على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريد. معنى التجريد اتضح، يبقى علينا أن نبين الاستعارة التحقيقية ماذا والاستعارة بالكناية ماذا. التفتوا، الاستعارة التحقيقية اتضح معناها الاستعارة التحقيقية هي الاستعارة بالفعل، تعريفها هو هذا. التفتوا، ما طوي في الكلام ذكر المشبه، وذكر لفظ المشبه به مع قرينة دالة على إرادة المشبه. هذا معنى الاستعارة التحقيقية. الاستعارة التحقيقية ماذا؟ هو ذلك التركيب الذي ذكر فيه المشبه به فقط، حذفت الأداة وحذف المشبه، يذكر المشبه به مع قرينة تدل على أن المراد به المشبه. هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل: رأيت أسدا في الحمام. هنا ماذا ذكرنا؟ المشبه لم يذكر، المشبه هو زيد، أداة التشبيه لم تذكر وهي الكاف، ماذا ذكر؟ ذكر المشبه به وهو الأسد، وذكرت القرينة على أن المراد به المشبه. القرينة هي في الحمام، هي في الحمام، واضح؟ رأيت أسدا في الحمام، أنت لا تريد الأسد الحقيقي حيوان المفترس المشبه به، وإنما تريد الرجل الشجاع. هذا معنى الاستعارة التحقيقية. التشبيه الاصطلاحي ينبغي أن لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية. ما معنى الاستعارة بالكناية؟ التفتوا معي، الاستعارة بالكناية اختلف في تفسيرها، ذكر لها ثلاثة تفسيرات، نحن نقتصر على تفسير المصنف. المصنف وهذا يأتي إن شاء الله فيما بعد تفصيله، يأتي إن شاء الله، لكن نبين هذا لأن مطلبنا متعلق به والمصنف ذكره. التفتوا، الاستعارة بالكناية عند المصنف هي التشبيه المضمار في النفس المدلول عليه بلفظ يدل عليه. الاستعارة بالكناية هي تشبيه مضمر، مضمر في النفس ويدل عليه بلفظ، هذا اللفظ يدل على هذا التشبيه. فإذا الاستعارة بالكناية هي تشبيه مضمار عند المصنف، طبعا عند المصنف. السكاكي له كلام آخر، غير السكاكي له تفسير ثالث. نحن نتحدث الآن عن الـ عن الـ عن المصنف، عن مبنى المصنف. مثال الاستعارة بالكناية قولك أنشبت المنية أظفارها بفلان، أنشبت المنية أظفارها بفلان. التفتوا معي، المنية معي المنية شبهت بالسبع، وادعي أنها فرد من أفراد السبع، ثم استعير لوازم السبع للمنية. اللوازم الأظفار، الأظفار لا تكون للمنية وإنما تكون للسبع. هذه الأظفار استعيرت للمنية، فقيل أنشبت المنية أظفارها بفلان. هذا من باب الاستعارة، الاستعارة بالكناية. المصنف يقول التشبيه الاصطلاحي يجب أن لا يكون من قبيل الاستعارة بالكناية وليس من قبيل الاستعارة التحقيقية وليس من قبيل التجريد. التجريد اتضح معناه إن شاء الله، اتضح معناه إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان المعنى المراد من التشبيه الاصطلاحي والتشبيه اللغوي. يبقى عندنا أمر واحد حتى نطبق العبارة، هذا الأمر الواحد نأتي عليه إن شاء الله في التطبيق. حتى لا نتأخر نأتي عليه في أثناء التطبيق. الآن نقرأ العبارة. نقرأ العبارة. قال المصنف: التشبيه. التفتوا معي، التشبيه في العنوان المراد به التشبيه الاصطلاحي، والتشبيه الذي عرفه المراد به التشبيه اللغوي. التشبيه في العنوان هو التشبيه الاصطلاحي، التشبيه الذي عرفه هو التشبيه اللغوي. قال: التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، والمراد ها هنا، يعني التشبيه الاصطلاحي، ما لم تكن هذه الدلالة على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. لاحظوا، والتجريد. نأتي إلى عبارة الشارح. قال: التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. لاحظوا الآن هو الكلام ليس استعارة فعلا، هذا التشبيه تبتني عليه الاستعارة، الآن هو تشبيه ليس استعارة، الاستعارة تبتني عليه. أما إذا كان هو الآن استعارة فليس بتشبيه، الآن هو التفتوا تبتني عليه الاستعارة، تبتني عليه، أما الآن هو، الآن هو ليس استعارة، هو الآن تشبيه، لا يحصل اشتباه عندكم. نحن نقول التشبيه الاصطلاحي ليس على وجه الاستعارة، يعني ليس على وجه الاستعارة الفعلية الآن هو ليس استعارة، الآن هو تشبيه، ولكن يمكن أن نحوله إلى استعارة، يمكن أن تبتني عليه الاستعارة. واضح أو لا؟ يعني مرة نقول تشبيه على وجه الاستعارة، مرة نقول التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. كلامنا الثاني، مرادنا الثاني، التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة. لاحظوا، أي هذا التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. هذا تفسير للعنوان، تفسير للعنوان، فالعنوان هو التشبيه الاصطلاحي. ثم قال: التشبيه أي مطلق التشبيه، يعني التشبيه اللغوي، يعني التشبيه اللغوي. لاحظوا ما معنى مطلق التشبيه. قال: أعم من أن يكون على وجه الاستعارة بالفعل، يعني بالفعل، هذه الأنحاء الثلاثة يذكرها الآن. النحو الثاني: أو على وجه تبتني عليه الاستعارة، هذا هو المقصود، هذا هو الاصطلاحي. أو غير ذلك، غير ذلك يعني التشبيه الضمني كما في بعض صور التجريد. جيد. ثم قال: هذا الأمر الذي قلت لكم بقي عندنا. قال: فلم يأتي بالضمير. التفتوا معي، هو قال في العنوان ماذا قال؟ قال التشبيه، ثم لما أراد أن يعرف قال التشبيه. مقتضى القاعدة أن يقول ماذا؟ أن يقول التشبيه ثم يقول وهو، التشبيه ثم يقول وهو. لماذا لم يأتي بالضمير وإنما كرر الاسم، الاسم مرة أخرى؟ قال: لأنه، التفتوا، إذا قال التشبيه ثم يقول بعد ذلك وهو وهو، فهذا الضمير يرجع على التشبيه، بمعنى يعني يرجع على التشبيه بمعنى التشبيه الاصطلاحي، وهو لا يريد التشبيه الاصطلاحي، يريد التشبيه اللغوي، لذلك أعاد الاسم الظاهر مرة أخرى. قال فلم يأتي بالضمير، تفتوا معي، فلم يأتي بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص. يعني التشبيه المذكور ماذا؟ تشبيه المذكور الذي هو أخص يعني التشبيه الاصطلاحي، تشبيه الاصطلاحي الذي ذكر في العنوان. جيد، هنا يأتي إشكال. قال وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول. المعرفة إذا أعيدت بلفظها، ماذا قلت في البداية؟ قلت التشبيه، ثم أعدت هذا اللفظ بنفسه، قلت التشبيه. فالمعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأول. الأول ما معناه؟ الاصطلاحي. فالتشبيه الثاني يكون الاصطلاحي أيضا. قال وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه. هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ أكثرية، أغلبية، ليست دائمية وليست كلية. هذه القاعدة إنما نأخذ بها فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف، وفي المقام توجد عندنا قرينة على الخلاف. المراد من التشبيه الذي عرفه المصنف هو التشبيه اللغوي وليس الاصطلاحي. قال يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة هو مصدر، الدلالة مصدر قولك دللت فلانا على كذا، إذا هديته له. الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، فالأمر الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به، والمعنى هو وجه الشبه. جيد. ثم يعترض الشارح على المصنف، يقول هذا التعريف يحتاج إلى تتمة، إلى تكملة. لماذا؟ يقول لأنه من دون هذه التتمة يأتي هذا الإشكال. قال وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر. هذا إشكال من الشارع على المصنف، يقول كان ينبغي أن تأتي أيها المصنف بهذه الزيادة، وهي بالكاف أو نحوها لفظا أو تقديرا، حتى لا تدخل مثل هذه التراكيب في التشبيه. قال والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا، أي في علم البيان، ما لم تكن، أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. طبعا هو لم يذكر تعريفها الآن لأنه يأتي الكلام عليها بعد ذلك. قال نحو رأيت أسدا في الحمام، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، نحو أنشبت المنية أظفارها بفلان، ولا على وجه التجريد، تجريد الذي يذكر في علم البديع، من نحو لقيت بزيد أسدا ولقيني منه أسد. التفتوا، هو لم يقف عند تعريف هذه العناوين الثلاثة، الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد، باعتبار أن لها موضعا آخر يفصل الكلام في فيها فيه عن هذه العناوين الثلاثة. قال فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، يعني التشبيه فيها هو التشبيه اللغوي، مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا. إن شاء الله واضح. هناك تكملة وتتم للمطلب نأتي على ذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.